الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في التقابل بين الإطلاق والتقييد، وعرفنا أن المصنف رضوان الله تعالى عليه استدل لمبناه بأن كل مفهوما كليا فإنه يتمتع بقابلية ذاتية للانبساط وللشمول لكل أفراده، لأن كلية المفهوم إنما تعني أنه منتزع من مصادقه، وانتزاعه من المصادق لا معنى له إلا أن الذهن يلاحظ حيثية مشتركة بين تلك المصادق ويغفل عن الخصوصيات المفردة، عن العوارض المشخصة، فيعبر حينئذ عن تلك الحيثية المشتركة بواسطة ذلك المفهوم الكلي. فكل مفهوم كليان فإنه بالإضافة إلى مصادقه يكون حاكيا عن الحيثية المحفوظة في جميع المصادق. فكل مفهوم في نفس ذاته بما هو كلي، بما هو كلي لتلك المصادق، قابل للانبساط عليها، قابل للشمول لها، قابل للسراية إليها. حينئذ إذا علق الحكم على مفهوم ما فلا يحتاج حينئذ تسرية هذا الحكم إلى كل مصادق المفهوم، لا يحتاج إلى إعمال مؤونة زائدة، لا يحتاج إلى عناية إضافية. يكفي أن نترك هذا المفهوم على رسله وهو سيتكفل حينئذ بتسرية الحكم إلى جميع الأفراد. إذا كان الأمر كذلك، ثبت أن التقابل بين الإطلاق والتقييد لا يمكن أن يكون من قبيل التقابل بين الضدين ولا من قبيل التقابل بين الملك والعدم. أما تقابل الضدين فيمتنع حينئذ، لأن المفروض في باب تقابل التضاد هو أن يكون الإطلاق عبارة عن حالتين تلحظ فيها القيود ثم يتم رفضها، تلحظ فيها الحصص والمصادر ثم يتم تجاهلها وعدم تعيين بعض تلك الحصص على حساب الحصص الأخرى. فنحن في باب تقابل الضدين حتى نحصل على المطلق لابد أن نلاحظ الخصوصيات ثم نستبعد تلك الخصوصيات. والحال أننا عرفنا أن المفهوم بمجرد كونه مفهوما كليا يكون قابلا لتسرية الحكم على جميع المصادر، فلا حاجة حينئذ إلى ملاحظة شيء زائد على الطبيعة، وهذه الخصوصيات خصوصيات زائدة على الطبيعة. وكذلك الحال إذا يتضح بهذا البيان عدم كون التقابل من قبيل تقابل الملك والعدم، لأنه في تقابل الملك والعدم لا نحصل على الإطلاق بمجرد ملاحظة الطبيعة، بل حتى نحصل على الإطلاق على مسلك الميرزاء لابد من ملاحظة الطبيعة مع ملاحظة شيء زائد وهو صحة اتصاف المورد بالخصوصية، صحة تقييد المورد بالخصوصية المعينة. إلا أنه ما دامت القابلية ذاتية لتسرية الحكم إلى جميع الأفراد فيمكن أن نصل إلى الغرض المنشود في باب الإطلاق وهو التسرية إلى جميع المصادق بمجرد ملاحظة الطبيعة نفسها، ولا نحتاج حتى إلى هذا اللحاظ الزائد. وبذلك ثبت أن التقابل لا يمكن أن يكون إلا من قبيل التقابل بين النقيضين، لأن الإطلاق حينئذ يكفي في الوصول إلى نتيجة الإطلاق، يكفي في الوصول إلى المطلق أن لا تلاحظ مع الطبيعة شيئا آخر. يكفي أن تلاحظ ذات الطبيعة، يكفي أن تقتصر على ملاحظة الطبيعة، فهو أمر متمحض في العدمية، هو عدم محض وليس عدما للوصف بما هو وصفان، حتى يكون من قبيل الملكة والعدم. ثم إن المصنف رضوان الله تعالى عليه بعد ذلك أورد على نفسه باعتراض، يعني الآن ولو كان على طريقة الاعتراض المقدر، الإشكال المقدر، دفع دخل، أنه قد ذكرنا الآن أن قابلية المفهوم للسراية إلى جميع المصادق، للانبساط على جميع المصادق، هذه القابلية قابلية ذاتية للمفهوم. كلما كان لدينا طبيعة فإن هذه الطبيعة بذاتها تقبل السراية إلى كل المصادق. حينئذ قد يأتي إلى الذهن إشكال، وهو أنه لو كانت هذه القابلية قابلية ذاتية كما تذكرون، فإن ذاتي الشيء لا ينفك عنه، فلا يمكن حينئذ التفكيك بين كلية المفهوم وبين قابليته للانبساط على كل الأفراد والمصادر. ويدعى حينئذ أن التقييد ما هو؟ أن التقييد تفكيك بين كلية المفهوم وبين تلك القابلية الذاتية، لأنه في حالات التقييد كان المفهوم شاملا ومنبسطا لجميع المصادر، بعد التقييد لم تعد له تلك القابلية، صار هذا المفهوم منبسطا على حصة معينة، هي الحصة الواجدة للخصوصية دون الحصص الأخرى. إذن بما أن القابلية ذاتية فكان ينبغي، أو لو كانت القابلية ذاتية لما كان يمكن انفكاكها، لكن التقييد تفكيك بين تلك القابلية وبين المفهوم، والتقييد لا شك ولا ريب في إمكانه، بل لا شك ولا ريب في وقوعه فضلا عن إمكانه. إمكان التقييد بل وقوعه يكشف عن أي شيء؟ عن عدم كون تلك القابلية قابلية ذاتية، وحينئذ فلا يتم دليل المصنف، ولا بد أن نتحرى حينئذ نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد في القولين الآخرين، القول بتقابل الضدين والقول بتقابل الملكة والعدم. إذن بنى المصنف نظريته على أنه يكتفى بملاحظة الطبيعة وبعدم ملاحظة أي خصوصية زائدة، تمسكا بأي شيء؟ تمسكا بأن المفهوم في حد نفسه يؤمن لنا السراية والشمول، يؤمن لنا الانبساط على الجميع. لماذا؟ لأنه كلي، ولا معنى لكونه كليا، من اللوازم الذاتية لكليته ما هي؟ انبساطه على جميع الأفراد. بما أنه لازم ذاتي فاللازم الذاتي لا ينفك عنه. في حالات التقييد ما الذي يحصل؟ عالم بحسب مدعى المصنف لها قابلية للانطباق على كل مصادق العالم، إذا جاء قيد عادل ماذا يحصل؟ لا يعود مفهوم عالم قادرا للانبساط على كل المصادق، بل يصبح حينئذ مختصا بأي شيء؟ بالأفراد الواجدة لصفة العدالة. فإذا قياس استثنائي، لو كانت القابلية ذاتية لمن فكت عنه، لكنها تنفك عنه في حالات التقييد، فإما أن نمنع حالات التقييد ولا تقولون به، وإما أن نقول بعدم كون تلك القابلية قابلية ذاتية، فلا يبقى دليل حينئذ لمسلك المصنف. إذن هذا هو حاصل الاعتراض. أجاب رضوان الله تعالى عليه عن هذا الاعتراض بأننا لا نسلم أن التقييد يفكك بين كلية المفهوم وبين قابليته الذاتية للانطباق على كل المصادر. ما يحصل في حالات التقييد في حقيقة الأمر ليس هو سلب لهذه القابلية عن المفهوم الكلي، بل ما يحصل في حقيقة الأمر أن التقييد يقدم للعقل مفهوما كليا آخر. هذا المفهوم الكلي الآخر أضيق دائرة وأخص موردا من المفهوم الذي كان ثابتا في حالات الإطلاق. عندما تأتي بقيد عادل وتضيفه إلى كلمة عالم، الذي حصل في حقيقة الأمر ليس هو أننا أزلنا المفهوم عن كلياته، أزلنا مفهوم العدالة عن كلياته، وإنما الذي حصل أنه ببركة قيد العادل تولد عندنا مفهوم جديد. هذا المفهوم الجديد ما هو؟ مفهوم العالم العادل. هذا المفهوم هو أيضا مفهوم كلي، وهذا المفهوم الكلي قابل للانطباق أيضا على كل مصادقه وأفراده. غاية الأمر عندما نقارن بين مفهوم العالم العادل وبين مفهوم العالم، سوف نجد أن الثاني أضيق موردا من الأول، أخص أضيق دائرة من الأول، مصادقه أقل من مصادق الأول. فالتقييد في حقيقة الأمر ليس تضييقا للمفهوم الكلي، وإنما هو إحلال لمفهوم آخر أخص منه في مورده. في حقيقة الأمر الذي يجري في حالات التقييد هو أننا نستبدل مفهوما بمفهوم آخر، نستبدل المفهوم الوسيع بمفهوم أضيق. هذا ما نعبر عنه بالتقييد. تعبيرنا بأن التقييد تضييق لدائرة المفهوم، هذا التعبير تعبير مسامحي. نحن عادة كيف نعبر عن حالات التقييد؟ نقول المفهوم كان واسعا، جاء القيد ماذا صنع؟ جاء القيد ضيق دائرته، أخرج بعض أفراده، لم يعد شاملا لبعض الأفراد. هذا التعبير برأي المصنف تعبير مسامحي، ليس هذا هو حقيقة ما يجري في باب التقييد. حقيقة ما يجري في باب التقييد أن الذهن يتعامل حينئذ مع مفهوم جديد، كان يتعامل مع مفهوم العالم، الآن صار يتعامل مع مفهوم آخر هو مفهوم العالم العادل. كلامنا في الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني في الإطلاق والتقييد أي في عالم اللحاظ الذهني، في عالم ما لاحظه الذهن، ما تصوره الذهن، ما يتصوره الذهن في حالة الإطلاق ليس هو مفهوم العادل، ما يتصوره الذهن في حالة التقييد ليس هو نفس مفهوم العالم مع إخراج بعض المصادق عنه، وإنما يتصور مفهوما آخر. ما هو هذا المفهوم الآخر؟ هو مفهوم العالم العادل. ففي حقيقة الأمر يحدث في حالات التقييد، يحدث ببركة إضافة القيد، مفهوم آخر، مفهوم جديد، لا أنه من باب التضييق حقيقة للمفهوم الأول، من باب التفكيك بين المفهوم الأول وبين قدرته على الشمول وبين كليته وبين انحفاظه في جميع المصادق بالدقة. هذا ما ينبغي أن يقال. فإذا التقييد ليس لا يستوجب تضييقا في دائرة المفهوم حتى يقال بأنه يستلزم التفكيك بين المفهوم وبين قابليته الذاتية للانطباق. وعلى هذا الأساس فيمكن أن نجمع بين كون المفهوم بذاته قابلا للانطباق وبين إمكان التقييد بل وقوع التقييد، فالإشكال حينئذ غير وارد. نعم، هذا نظير ما يقال في الفلسفة أيضا، من أنه لو ضمنت ألف قيد إلى المفهوم الكلي فإنك لا تخرجه، لا تستطيع أن تخرجه عن الكلي. الكلي يبقى على كليته، الكلي ما دام كليا يبقى على كليته وإن أضفت إليه ألف قيد. إضافة الكلي إلى الكلي لا تستوجب الوصول إلى حالة الجزئية والتشخص، يعني يشبه هذا. وأيضا ما يقال من أن كل الصور حينئذ تصبح من قبيل الصور، من قبيل الصور المعقولة، من قبيل الصور الكلية. فإذا هذا تدقيق، واقعا تدقيق بديع من المصنف، تدقيق جديد من المصنف نكاد لا نراه، يعني مبلورا بهذا الشكل في كلمات غيره. مصنف التفت إلى هذا التدقيق الذي أضافه ورتب عليه أثرا، لكنه لم يذكره هنا في الحلقة الثالثة. لازم هذا التدقيق الأخير ما هو؟ أنه لا تقابل أساسا بين الإطلاق والتقييد. ليس عندنا مفهوم واحد يعرض له حالتان حتى نبحث عن النسبة بين الحالتين ما هي. في حقيقة الأمر عندنا حالتان، إحدى الحالتين تعالج لنا مفهوما أو تقدم لنا مفهوما، تقدم للذهن تصورا معينا، والحالة الأخرى تقدم للذهن مفهوما آخر وتصورا آخر. فليس عندنا محل واحد اجتمعت عليه حالتان حتى يبحث في أن هاتين الحالتين المتنافيتين اللتين لا يمكن اجتماعهما ما هو نوع التقابل بينهما. في حقيقة الأمر المصنف يقول الآن نرفع اليد حتى عن مسلكنا ومبنانا القائل بأن التقابل هو من تقابل السلب والإيجاب، من تقابل النقيضين، لا نسلم أصلا بوجود تقابل. إنما عبرنا بوجود التقابل من باب المسامحة، من باب التماشي مع ما ذكروه، من باب أنه في الحالات التي من باب عدم إمكان الاجتماع، يعني في الحالات التي لا يثبت فيها التقييد لابد من ثبوت الإطلاق. فالنتيجة نتيجة التناقض، لكن في حقيقة الأمر ليس هناك تناقض. ما معنى أن النتيجة نتيجة التناقض؟ يعني ما عندنا إمكان للاجتماع وما عندنا إمكان للارتفاع، وإذا امتنع أحد إذا امتنعت إحدى الحالتين ثبتت الحالة الأخرى ضرورة. فإذا هذا عدول، هذا ترق، هذا اللازم الأخير أو هذا التدقيق الأخير الذي ذكره المصنف في البحوث يتممه، يقول لازم كلامنا الأخير هذا أن لا يكون هناك تقابل أصلا بين الحالتين، حالتي الإطلاق والتقييد، لأن التقابل فرع أن الدعية أن الإطلاق والتقييد عرضا أو حالتان تعرضان على مفهوم واحد، إحداهما تتركه مرسلا مطلق العنان والأخرى ماذا تصنع فيه؟ تضيقه. لكنك عرفت أن التقييد ليس من باب التضييق حقيقة، وإنما هو من باب استحداث مفهوم جديد، إراءة مفهوم جديد أمام منظار العقل، وبالتالي فلا يكون هناك تقابل وتنافى بين الإطلاق والتقييد. شو المسألة؟ أي مسألة؟
الإطلاق والتقييد صارت للدار المندوب،
والإطلاق كمان نفس الكلام عند المصنف.
لا قصدي ما احنا بنقول للدار المندوب إنه مش مفهوم ضيقنا، بل إنه مفهومين ضعناهم لبعض فعطوا مفهوم.
طيب والإطلاق هيك كمان؟ الإطلاق
مفهوم واحد.
لا، الإطلاق اللفظ ليس موضوعا للمطلق. في حالة الإطلاق عندنا مفهوم عام، لكن كيف يدل اللفظ على الإطلاق؟ يستعين بقرينة الحكمة كما سوف يأتي، فهو أيضا من قبيل تعدد الدال والمدلول. نظر إلى مقام الإثبات. هذا الكلام نحن كلامنا الآن في مقام الثبوت، يعني ما الذي يحصل؟ معنى مطلق أو مقيد؟ ما الفرق بين المعنى المطلق والمعنى المقيد؟ حالتا الإطلاق والتقييد الثبوتيان بالنسبة إلى والثبوتيين بالنسبة إلى المعنى الواحد، لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما، فكنا نعبر به أنهما متناقضان. لكن المصنف من خلال تدقيقه الأخير وصل إلى أن التدقيق في حقيقة الأمر يقدم للمفهوم معطى جديدا. يعني كيف الآن مثلا في النحو، نظير ما نقرأه في النحو، في النحو مثلا مرة نقول هكذا: تريد أن تخبر عن مثلا زيد العادل. ليش بيجيب ضمير فصل هون؟ لأنه ما لم نأتي بضمير الفصل نحتمل بدوا احتمالين: أن يكون المراد الإخبار عن زيد بالعدالة، وبالتالي زيد المبتدأ والعادل خبر، ونحتمل بدوا أيضا أن يكون العادل وصفا لزيد وسوف يأتي الخبر، يعني زيد العادل مثلا نائما لنفترض، فيؤتى بضمير الفصل إذا أريد الإخبار. فهون شو زيد العادل؟ مرة تريد أن تخبر عن زيد، مرة تريد أن تخبر عن مفهوم زيد العادل. هذا النظير ما تقدم في بحث المعنى الحرفي، أن النسبة الاندماجية تري الذهن المفهومين مندكين. هناك مفهومان، لكن إذا نسب أحد المفهومين إلى الآخر على طريقة النسبة الاندماجية فإنه يندك أحدهما في الآخر، ولا يراهما الذهن حينئذ مفهومين مستقلين، وإنما يراهما مفهوما واحدا. ما يحصل في حالة التقييد في حقيقة الأمر هو أنه صحيح أول ما تراءى للذهن أنه عندنا مفهوم العالم، عندنا مفهوم العادل، لكن حتى يفهم التقييد حقيقة كيف يفهمه؟ يفهمه بأنه هذا المفهوم الكلي أضيف إليه هذا القيد واندك أحدهما في الآخر، فتولد عندنا أمام الذهن الآن مفهوم جديد، فنحن نتعاطى مع هذا المفهوم الجديد. هذا المفهوم الجديد أيضا كلي وأيضا قابل للانطباق على كل مصادقه. غاية الأمر مصادقه أقل من مصادق المفهوم السابق، دائرته أضيق من دائرة المفهوم السابق. إذن هذه هي خلاصة نظريات المصنف رحمه. لا شوف شيخنا الكلام الإطلاق عند المصنف ما هو؟ الإطلاق الثبوتي، الكلام في الإطلاق الثبوتي ليس في ذكر القيد. إذا ليس في ذكر أو عدم ذكر القيد. كلام أين في عالم الثبوت ماذا يحصل؟ في حالات الإطلاق ما الذي يلاحظه المولى؟ في حالات التقييد ما الذي يلاحظه المولى؟ مصنف يفترض هكذا أنه في حالات الإطلاق يلاحظ المولى ذات الطبيعة ولا يلاحظ أي خصوصية فيه، تكون النتيجة حينئذ ما هي؟ مفهوم العالم، مفهوم كذا إلى آخره. في حالات التقييد، في حالات التقييد صحيح أننا نقول أن إنه لاحظ الطبيعة ولاحظ إلى جانبها خصوصية، لكن الذهن حتى يحصل على نتيجة التقييد يدمج بين اللحاظين، بين لحاظ الطبيعة ولحاظ الخصوصية، فيتولد حينئذ مفهوم جديد. يعني بالنظر إلى أنه هل لاحظت خصوصية أم لم تلاحظ خصوصية، نعم حالة اللحاظ وعدم اللحاظ حالتان متنافيتان متقابلتان، لكن بالنظر إلى النتيجتين، بالنظر إلى نتيجة اللحاظ نتيجة اللحاظ الأول ونتيجة اللحاظ الثاني، يعني لحاظ الطبيعة فقط مع عدم ملاحظة خصوصية، واللحاظ الثاني ما هو؟ لحاظ الطبيعة مع ملاحظة الخصوصية، النتيجة ما هي؟ مفهوم ذهني معين، مفهوم ذهني أول، مفهوم ذهني ثاني حينئذ. هذا تصور، هذا تصور آخر، وحينئذ النسبة بينهما ليست نسبة التقابل، هذا شيء وذاك شيء آخر. نعم لا يجتمعان من باب أن هذا شخص من اللحاظ وذاك شخص آخر من اللحاظ. طب هذا ما يفهم من المصنف والله أعلم. نعم. إذا عممنا التضاد للذوات وإلا يصبح هذا ذات. نعم يصبح من باب التخر. خب إذن هذا بالنسبة لنظرية المصنف رحمه الله. خب. اللحاظ وعدم اللحاظ يعني الملاحظة وعدم الملاحظة ليست من الذوات، لكن مفهوم مع مفهوم آخر. بما هو ذات، بما هو موجود، بما هو شخص من الوجود، ليس عرضا، ليس حالة لشيء، هذا ذات بهذا المعنى. الذات هنا ليس بمعنى خصوص الجوهر، يعني الذات بمعنى ما يقابل الحالة الوصفية مثلا. طيب ثم في ختام البحث يتعرض المصنف للتقييد والإطلاق الإثباتيين، ويقول إن النسبة بينهما كما هي واضحة، كما هو واضحة نسبة التقابل، نسبة تقابل الملكة والعدم، لأن التقييد عبارة عن ذكر القيد، تقييد الإثباتي عبارة عن ذكر القيد، الإتيان بلفظ القيد، الإتيان بما يدل على القيد سواء كان لفظا أم غير لفظا. بينما الإطلاق الإثباتي ما هو؟ الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد، خلو الكلام من القيد. لكن ليس كل عدم ذكر للقيد تقييدا في عالم الإثبات، إنما عفوا ليس كل عدم ذكر للقيد إطلاقا في عالم الإثبات، وإنما يسمى إطلاقا في الحالة التي كان باستطاعة المتكلم فيها أن يذكر القيد فلم يذكره. فلذلك حينئذ التقييد والإطلاق الإثباتيان النسبة بينهما نسبة التقابل بين الملكة والعدم، فيجوز حينئذ الإهمال في مقام الإثبات، وإن كنا بنينا أنه في مقام الثبوت، بنى المصنف أنه في مقام الثبوت لا مجال للإهمال ولا يتعطل الإهمال أصلا. هذا الذي ذكره في الحلقة الثانية سننسيت راجعا.
لكن عم نتذكر أنه هو بيحكي بمسألة الملكة وعندها معنى إطلاق والتقابل الإثباتية.
بس مش جايب سيرة الثبوتيان أصلا.
مش جايب سيرة أصلا يعني ما الفرق بينهم.
طيب على كل حال إذا هذا كلام المصنف رحمه الله. طب خلينا نقرأ بس من عند والصحيح. والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد. دعك الآن من حقيقة الإطلاق ما هي، نريد الآن الغرض المنشود من باب الإطلاق ما هو، نتيجة الإطلاق التي نريدها ما هي. ماذا نريد؟ نريد أن يكون المفهوم صالحا للانطباق على جميع الأفراد. نحن في حقيقة الأمر نريد أن نسري الحكم المتعلق بعنوان المفهوم إلى كل ما ينطبق عليه ذلك المفهوم، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، يعني العدم المطلق، لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم، إسراء تسرية الحكم الثابت له يعني للمفهوم إلى أفراده. الآن كلام أعم من الإطلاق الشمولي والبدلي، أشرنا إلى ذلك يوم أمس. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتيتان لازمة للمفهوم لا تنفك عنه، ولا تتوقف على شيء من الخارج، لا تتوقف على إعمال أي مؤونة إضافية، لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد كما هو مقتضى قول السيد الخوئي، ولا يمكن أن تنفك عنه. إذن طبعا لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، ولا تتوقف أيضا على لحاظ قابلية المورد للاتصاف بالقيد أو للاتصاف بالخصوصية. بالتالي كما يصلح نفيا لكلام السيد الخوي يصلح أيضا نفيا لكلام الميرزا، ولا يمكن لهذه الخصوصية أن تنفك عنه. الآن المطلب الجديد اليوم ماذا كان؟ والتقييد. هذا كأنه قيل إن قلت كيف لا تنفك عنه، والحال أن التقييد واقع ممكن بل واقعا، وهو يفكر بين المفهوم وبين هذه القابلية الذاتية. قال في الجواب: والتقييد لا نسلم أنه يفكك بين هذا اللازم وملزومه. الملزوم ما هو؟ هو المفهوم الكلي. لازمه ما هو؟ القابلية للانطباق والسراية إلى الجميع. وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن. لأن كلامنا وين؟ أشرنا إلى ذلك أيضا في عالم الإطلاق والتقييد الثبوتيين، يعني في عالم اللحاظ، في عالم التصور. ما الذي يتصوره الذهن في حالة الإطلاق وما الذي يتصوره في حالة التقييد؟ المصنف يقول هذا نوع، هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر، هذا نسميه العالم وذاك نسميه العالم العادل. حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصادق، يعني الآن مفهوم العالم ومفهوم العالم العادل بلحاظ المصادق، بلحاظ ما يحكيان عنه، بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق. قلنا هذا أعم موردا، هذا أوسع دائرة من ذاك، لكن مع ذلك بالحمل الشائع هذا مفهوم وذاك مفهوم آخر. نظير ما قرأنا سابقا في باب لا بشرط القسمي، أنه من ناحية القدرة على الحكاية يستطيع أن يحكي عن أكثر، عن كثير، لكن من ناحية خصوصيته الذهنية خب هذا يعيش في بيت، والمفاهيم الأخرى كل واحد يعيش في بيت خاص به. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أيضا كلية، فإذن أيضا له قابلية ذاتية للانطباق على مصادقه، لكن مصادقه ما هي؟ هي العالم العادل. مصادق الأول العالم، مصادق الثاني العالم العادل فقط. له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. فإذا ببركة التقييد لم نصل إلى الجزئية، وصلنا إلى كلية أضيق، يعني حصلنا على صنف حينئذ ولم نحصل على فرد. في المنطق قرأنا مثلا الصنف ما هو؟ كل كلي أخص بالقياس إلى الكلي الأعم، فإنه يعد صنفا منه. وهكذا يتضح أن الإطلاق الراجع عن الصنف هل يشترط فيه يرحمكم الله يشترط فيه أن يكون بلحاظ الخصوصية العرضية منه حتى بلحاظ الخصوصية الذاتية أيضا يسمى صنفا. يعني مثلا نوع صنف من الجنس أم أن الصنف مختص بالعرضيات الذي ذكره الشيخ المظفر ما هو أن الصنف خاص بالخصوصيات العرضية. طيب إذن وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. ما معنى مجرد عدم التقييد؟ يعني لا نحتاج إلى لحاظ الخصوصية ورفضها، لا نحتاج أيضا إلى لحاظ قابلية المورد للاتصاق بالخصوصية أو عدم قابليته لذلك. وبهذا الصدد يعني ونحن نتحدث عن التقابل بين الإطلاق والتقييد يجب أن نميز بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا عن التقابل بين الإطلاق الإثباتي. أي ما المراد من الإطلاق الإثباتي؟ بصير شيء ثاني أصلا. الإطلاق الإثباتي هو عدم ذكر القيد الكاشف، لكن أي عدم؟ العدم الكاشف عن الإطلاق. طبعا بقرينة الحكمة هذا هو قول المتأخرين في المسألة، عدم ذكر القيد الكاشف عن الإطلاق بقرينة الحكمة. والتقييد المقابل له، فإنما رد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن للمتكلم فيها ذكر القيد كما مر في الحلقة السابقة. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف رضوان الله تعالى عليه في مسألة التقابل بين الإطلاق والتقييد. احترازية القيود وقرينة الحكم. الآن لا أريد أن أدخل في المطلب مباشرة، لكن نتذكر ما تقدم في الحلقة الثانية من المصنف. في الحلقة الثانية المصنف تعرض لبحث قاعدة احترازية القيود في موضعين على ما أذكر. الموضع الأول في باب الإطلاق حين كان بصدد التفريق بين قول المتقدمين وقول المتأخرين. إذا كان الإطلاق مدلولا وضعيا لاسم الجنس فإن الدال عليه حينئذ أو فإن الإتيان باسم الجنس حينئذ يصدق عليه أنه إتيان بالمطلق، فيصدق عليك أنك ذكرت قيد الإطلاق في الكلام، ذكرت حيثية الإطلاق في الكلام، فنطبق احترازية القيود لنستنتج ماذا؟ لنستنتج أن مرادك الجدي هو الإطلاق. بينما على قول المتأخرين، على قول سلطان العلماء ومن تأخر عنه، الإطلاق كالتقييد ليس مدلولا وضعيا للصيغة أو عفوا لاسم الجنس. حينئذ ماذا؟ حينئذ استفادة الإطلاق من اسم الجنس لا تكون بواسطة احترازية القيود، بل لابد من دال آخر، والدال الآخر ما هو؟ هو قرينة الحكمة. إذن هذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني الذي ذكره المصنف، ذكر المصنف هذه القاعدة فيه، هو باب المفاهيم. في باب المفاهيم بشكل واضح تعرض المصنف لقاعدة احترازية القيود وفرق بين دلالة المفهوم وبين دلالة القاعدة، وكانت خلاصة الفرق ما هي؟ أن قاعدة احترازية القيود تحرز لنا الانتفاء عند الانتفاء، ولكن انتفاء الشخص الحكم عند انتفاء القيد، بخلاف المفهوم فإنه يحرز لنا الانتفاء عند الانتفاء، لكن ماذا؟ لكنه انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء القيد. مصنف هنا في الحلقة الثالثة يذكر احترازية القيود في موضع آخر تماما، في غير ذينك الموضعين المتقدمين في الحلقة الثانية، ليس في مقام المقارنة الآن بين كلام المتقدمين وكلام المتأخرين. مصنف الآن وليس أيضا في باب المفاهيم، مصنف يريد الآن أن يقول إن استفادة الإطلاق من الكلام تكون بمعونة الظهور المسمى بقرينة الحكمة، وأما استفادة التقييد من الكلام فهي تتم بواسطة ظهور آخر هو الذي نسميه بظهور بقاعدة احترازية القيود. هذا تطبيق ثالث لقاعدة احترازيات القيود، يعني هذا موضع ثالث استفدنا فيه من قاعدة احترازية. إذن هذه مسألة. مسألة أخرى هذه قل ما يتعرض لها، أو لا أدري، لم أجد من تعرض لها. هل يوجد في كلمات الأصوليين مصطلح قاعدة احترازية القيود، أم أنه من مصطلحات المصنف ومن مبتكرات المصنف؟ هذا السؤال قد يبدو غريبا للوهلة الأولى، لأننا نعرف أنه توجد لدينا قيود احترازية، أنه في أكثر من علم من العلوم طبقنا هذه المسألة. في باب التعريفات كنا نقول ماذا؟ الأصل في القيود أن تكون احترازية، ولا نرضى بأن يكون القيد قيدا توضيحيا مثلا. هل يوجد قاعدة باسم قاعدة احترازية القيود بالمعنى الذي ذكره المصنف؟ بعبارة أخرى، ربما يدعى أن احترازية القيود في كلمات الأعلام لا يراد منها احترازية القيود في كلام المصنف. هذا لا يتعرض له عادة في الكلمات، ولكنه يوجب كثيرا من الخلط، لأن من لم يدرس الحلقات، من لم يدرس الحلقات يطبق احترازية القيود في مورد أو في موارد، ومن يدرس الحلقات يصبح له يكون معنى جديدا لقاعدة احترازية القيود. بالتالي أحيانا أنا يحضرتني أشياء، أحيانا حدا مطلع على أصول الشهيد الصادر وحدا مش مطلع على، مثلا اثنيناتهم بيستعملوا احترازية القيود، ولكن هذا يريد منها معنى وذاك يريد منها معنى آخر. إذن لابد هنا من تدقيق المصطلح، ولابد من النظر، وأعتقد أن المصنف رضوان الله تعالى عليه ابتكر مصطلحا جديدا لاحترازية القيود، وأنه يوجد فرق بين هذه الاحترازية وبين الاحترازية التي نجدها في الكلمات الأخرى. الآن تأملوا فيها إن وجدتم، ممكن نتعرض له بكرة إن شاء الله، ممكن لا، والله العالم. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.